إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان السياق الخامس الذي ختم به اللالكائي رحمة الله عليه خمسة سياقات يتبين بها منهاج أهل السنة والجماعة، وقد عرفنا أن هذا المنهاج يذكره أهل السنة والجماعة في مقدمة مصنفاتهم قبل البدء في عرض أصول أهل السنة والجماعة، لأن هذه العقيدة الصحيحة إنما تقوم على هذا المنهاج. هذه العقيدة الصحيحة إنما تقوم على هذا المنهاج. وهذا كثير أيها الإخوة، كما ذكرنا في كتاب السنة لابن أبي عاصم وفي أصول السنة للإمام أحمد وغير ذلك. فلا بد أن يتأكد المسلم من سلامة منهجه، من سلامة منهجه الذي هو في هذه السياقات الخمسة. والسياق الخامس في التحذير من البدع ومن أسبابها ومن أهلها، وقد وصلنا في المرة الماضية إلى نقطة هامة، وهي يعني ثلاثة أشياء متشابهة، وهي مجانبة أهل البدع ومناظرة أهل البدع والرد على أهل البدع. فهذه ثلاثة أمور متشابهة: مناظرتهم ومجانبتهم والرد عليهم. فأما الرد عليهم فلا بد منه، لأن هذا من بيان الحق. وأما مناظرتهم فممنوعة إلا في بعض الأحوال التي يغلب على الظن أن المناظرة نافعة مفيدة. وأما مجانبتهم فهذا له ضوابط. وقد انتهى المجلس الماضي بسؤال طرحه بعض إخواننا، خلاصته أنه إذا كان الأمر كذلك فكيف دعوتهم؟ إذا كان جاء عن السلف التحذير من أهل البدع ومجانبتهم وترك مناظرتهم ومجادلتهم، فكيف دعوتهم؟ والحقيقة هذا سؤال له بال كما يقول. وقد وجدت جوابا لهذا السؤال في فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 28، من صفحة 203 إلى صفحة 213، من صفحة 203 إلى صفحة 213، وهو كلام نافع، فارجعوا إليه بعد أن نقرأ مقتطفات من هذا الكلام يتبين بها الجواب على هذا السؤال. فسئل رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى، وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشروط، وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا، وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام هل يجب عليه الرد أم لا، وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها، أم يكون لذلك مدة معلومة، فإن كان لها مدة معلومة فما حدها، أفتونا مأجورين. فأجاب قال الهجر الشرعي نوعان، الهجر الشرعي نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، يعني تترك أنت المنكرات، وهذا سماه شيخ الإسلام هجر تقوى، يعني هذا يكون من باب التقوى، ومنه قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأنت الذي هجرت لأنك هجرت هذا المنكر، فهذا يسميه الشيخ هذا من هجر، هذا هجر تقوى لأنك تتقي هذا المنكر. قال والثاني بمعنى العقوبة عليها، وهو الذي يسمى هجر التأديب لصاحبها، فأنت عندما تهجر صاحب البدعة فأنت تعاقبه بهذا الهجر وتؤدبه بهذا الهجر، وهذا سماه شيخ الإسلام هجر جهاد. فالأول هجر تقوى والثاني هجر جهاد. قال فالأول هو المذكور في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال وقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة. قال مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم، وأمثال ذلك. قال بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم، فإذن هذه الضوابط خلقوا، فإذن ممكن واحد يحضر هذه المجالس من أجل الإنكار عليها. قال بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليها. قال وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات. قال وأما النوع الثاني فهو الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات فيهجر حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا. قال فهذا الهجر هو بمنزلة التعذير، تعذير يعني تأديب. قال: والتعذير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال: وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكافر. قال: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإذا كان الهاجر قويا فالهجر يأتي بنتيجة، بخلاف ما إذا كان الهجر ضعيفا. قال: فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. قال: فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، قال: لم يشرع الهجر. الشيخ ما قال لا يهجر، وإنما قال لم يشرع أصلا. فالأمر أيها الإخوة يدور مع ماذا؟ مع المصلحة والمفسدة، مع القوة والضعف، مع القلة والكثرة. قال: لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. قال: والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. شوف كيف العلماء يجمعون لنا بين الأشياء المتقابلة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتألف قوما ويهجر آخرين، فالذين تألفهم لأن المصلحة في تأليفهم، والذين هجرهم لأن المصلحة في هجرهم. قال: كما أن الثلاثة الذين خلفوا كان خيرا لهم من أكثر المؤلفة قلوبهم. واستطرد الشيخ، وهذا شيء يعنينا أيضا، قال: وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة أخرى وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. فكيف نتعامل مع الأعداء؟ كذلك نتعامل مع المقتتل. مع الأعداء أحيانا يكون القتل هو المفيد، أحيانا ما يفيد القتل، لا بد من المصالحة، أحيانا لا بد من الجزية، وهكذا. قال: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، لأنك ستجد الأئمة لهم فتاوى يعني متقابلة، ففتاواهم يعني مبنية على هذا الأصل الذي ذكره الشيخ. قال: ولهذا كان أي الإمام أحمد يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. قال: ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. قال: وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطريق إليه أو أوصل الطرق إليه. قال: وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله. فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. قال: وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. قل: ما أكثر النفوس تفعل ما تهواه وهي ظانة أنها تفعله لله. هذا كله في هجر من؟ في هجر المبتدئ. قال: وأما الهجر لأجل حظ الإنسان، يعني واحد سبك شتمك، الهجر الآخر الذي هو لا يحل أكثر من 3 أيام، فإذا هجر المبتدع لا حدود له. وأما الهجر لحظ النفس فلا يجوز أكثر منه، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله الذي هو هجر المبتدع وهجر أهل المعاصي، وبين الهجر لحق نفسه. قال: فالأول مأمور به والثاني منهي عنه. وذكر هنا أيضا يعني في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج، سئل الإمام أحد من قال القرآن مخلوق، فعن إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: من قال القرآن مخلوق ماذا نفعل معه؟ قال: ألحق به كل بلي. هذا جواب عام في القرآن. قال: ألحق به كل بلي. هذا متى؟ عندما تكون المصلحة في الهجر، وعندما تكون قويا، وعندما يكون عدد أهل السنة كثيرا. قلت: فيظهر لهم العداوة أم يداريهم؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم، يعني لا يقوون عن الجهمية. ففي هذا الوقت كان أهل خراسان الذين هم من أهل السنة كانوا أقل من الجهمية، فقال: أهل خراسان لا يقوون بهم. قال: وهذا الجواب منه مع قوله في القدرية: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. وفي هذا فساد، فقد انتشر القدر بالبصرة، فلو تركت الرواية عنهم من أجل القدر لترك من السنة الشيء الكثير، مع أنهم من أهل البدع. قال: ومع ما كان يعاملهم به في المحنة من الدفع بالتي هي أحسن ومخاطبتهم بالحجج، قال: يفسر ما في كلامه وأفعاله من هجرهم والنهي عن مجالستهم ومكالمتهم. فحيثما نهوا عن مجانبتهم، فحيثما نهوا عن مجالستهم والأمر بمجانبتهم، فهذا بصفة عامة، هذا بصفة عامة. وأما الأحوال الخاصة فلها حكمها. قال: وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان. إذن هذه ما تكون قاعدة عامة. فإذن أيها الإخوة، هذا الذي يذكر عن الأئمة إنما هو بصفة عامة، هذا هو الأصل، لكن قد يخرج عن هذا الأصل يعني ظروف وحيثيات من القوة والضعف ومن الكثرة والقلة ونحو ذلك. فإذا عاد الأمر إلى يعني ما ذكر من مراعاة المصالح والمفاسد والدعوة بالتي هي أحسن والحكمة وغير ذلك. فإذا لا يفهم من هذه النصوص أن نجريها على ظاهرها في كل الإيش، في كل الأوقات والأحوال. طيب، وصلنا إلى قول: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة، قال فجعل يتكلم، قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه قال: وقال لابنه: أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف، أن القلب ضعيف. فهذا هو الأصل، لكن إذا كان عندنا عالم متمكن ولا يخشى عليه فلا مانع أن يسمع من هذا حتى يرد بدعته، حتى يرد بدعته. فإذا لا تنسى دوما كلام شيخ الإسلام من مراعاة الإيش؟ المصالح والمفاسد والأحواج، مراعاة المصالح والمفاسد والأحواج من القوة والضعف والقلة والكثر ونحو ذلك. وعن عبد الرزاق قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: إني أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قال: قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب. فإذا ليس الدين لمن غلب في المجادلة، وإنما الدين بالآثار والنصوص والأدلة. ليس الدين لمن غلب، يعني في حال المجادلة. عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء، الرجل سأل عمر عن الأهواء فقال: عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعراب، ولها عما سواهما، ولها عما سواهما. ومثل هذا الذي قال يعني: ورجعت إلى دين الإيش؟ إلى دين عجائز نيسابور، وهذا الرازي على ما أذكر. عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا نحذر منه أيها الإخوة، ونحن نشهد الله تبارك وتعالى أن دعوتنا هذه الدعوة السلفية دعوة واضحة ولا يوجد فيها أسرار، ليس فيها أسرار. وأما بقية أهل البدع فتجد عندهم أسرار يكتمونها عن بقية الناس. فإذا هذه الدعوة لا سر فيها، فظاهرها كباطنها. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يحضرون مثلا محاضرة، خلينا نقول للشيخ بن باز رحمة الله عليه، وبعد أن يحضروا المحاضرة يرجعون إلى أنفسهم ويتناجون بالإثم والعدوان ويطعنون فيما سمعوا من الكلام ونحو ذلك. فإذا هذا هو الذي قاله: يتناجون في دينهم بشيء دون العام. محمد بن النضر الحارثي يقول: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة. أصغى يعني إيش؟ أصغى يعني إيش؟ يعني يقول: خلينا أسمع لعل عنده شيء من الهدى. هذا هو الذي يفتى، بخلاف من يسمع وهو واثق بما عنده من أجل أن يرد عليه بدعته. إذن يفرق بين هذا وهذا. يونس ابن عبيد قال: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. نفس الكلام الذي نقوله في صاحب البدعة نقوله في السلطان. فهل ينهى عن مجالسة السلطان في كل الأحوال؟ لا، وإنما ينهى عن مجالسة السلطان لمن يفتى. هو ذهب من أجل إصلاح السلطان، فإذا السلطان يغريه بالمال حتى فتن وسكت عن النصيحة. وأما من كان على بينة من أمره وأنه يذهب إلى السلطان من أجل نصيحته على طريقة أهل السنة والجماعة فهذا يذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أحمد بن يونس قال: قال رجل لسفيان وأنا أسمع: يا أبا عبد الله. سفيان من هذا؟ الثوري. وأما ابن عيينة كنيته إيش؟ أبو محمد. يا أبا عبد الله أوصني. قال: إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. مع أن سفيان الثوري كان يدخل على السلاطين وينصحهم ويعظهم. سفيان يقول: المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين، صاحب بدعة أو صاحب سلطان. عاصم الأحول قال: قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. هذا الرد على أهل البدع، الرد على أهل البدع. وهذا فصل عند الشيخ علي في كتابه صفحة 309. ينبغي أن تنكر حتى تحذر. الأوزاعي قال: من استفر عنا ببدعته لم تخفي أو لم تخفى، هو طبعا تقرأ بهذا هنا، لم تخف ألفته. معنى كلامه أنه إذا استفر ببدعة فاستدل على ما يبطن بجلسائه، كما يقال يعني اعتبر الرجل بإيش؟ بقرينه. اعتبر، اعتبر الناس بأقرانهم. فإن الأرواح جنود مجندة، وإن الطيور على أشكالها تقع. ابن شوذب قال: قلت لكثير ابن زياد أبي سهل: ما أحسن سمت فلان. قال: إن ذاك الذي ترى، إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا في ذي هوى. طيب، هنا حديث مهم يتعلق بهذا الموضوع، وهو أن أصحاب الهوى والبدع ذو سمت، ذو سمت. فلا تنخدع بهم، فلا تنخدع بهم. فتجد يعني تجد أصحاب البدع إذا كان يعني ذا سمت فتجده قليل الفقه في الدين، وإذا كان فقيها فتجده لا سمت له. المهم أنه لا يجتمع فيه إيش؟ لا يجتمع فيه فقه مع إيش؟ مع إيش؟ مع سمت. والدليل على هذا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة وهو في الصحيحة برقم 278، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، لا تجتمعان، ممكن توجد واحدة منهما: حسن سمت ولا فقه في دين، حسن سمت ولا فقه في دين. والمنافق قد يكون فقيها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. فهذا العليم اللسان لا تجده ذا سمت، لأن هاتين الخصلتين لا تجتمعان في مناخ. طبعا هذا الحديث الأخير حديث صحيح رواه أحمد عن عمر رضي الله عنه. فإذا الإنسان ما ينخدع لا تنخدع بمظهر يعني صاحب البدعة، ولا تنخدع بفقهه لا بهذا ولا بذلك. يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. إسماعيل الطوسي قال: قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجالس صاحب بدعة. هذا كله في مجانبته. الفضيل بن عياض نقل عنه هنا ما شاء الله إلا لكائن، 1 2 3 4 5 6 7 8 أقوال. من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. وقال: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة. وقال: لا تجلس مع صاحب بدعة، أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وإذا أحب الله عبدا طيب له مطعمه. لعل الفضيل يعني المطعم الروح، يعني العالم الذي يطعم روحه بالكتاب والسنة. وقال صاحب البدعة: لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك. صح، لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك، مبتدع يدلك على الخير. ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. إيش المراد بالعمى هنا؟ عمل بصير، كما أنه قال طيب له مطعمه. وقال: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليه. صح، ولا تحضرهم الملائكة. قال: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. الفضيل يقول: الأرواح جنود مجمدة، وهذا حديث مرفوع. ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا من النفاق. صح، لأن الأرواح جنود مجنب. فإذا وجدت صاحب سنة في الظاهر يمالي صاحب بدعة فهذا سني في الظاهر، بس هذا سني في الظاهر، لأن الأرواح جنود مجنب. الفضيل يقول: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء. طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. يعني إذا كان على السنة يقول ما شاء الله حتى لا يحسد. الحسن يقول أو الحسن قال: صاحب البدعة لا يحضر الله صلاة ولا صيام ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، كما ذكرنا في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحسن يقول: لا يخبر الله من صاحب البدعة شيئا. الفضيل يقول: لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. صاحب البدعة الذي يعرف أنها بدعة ومصر على ما هو عليه. وأما العام الذي يكون تابعا لهم، فقد ذكرنا من قبل أن عوام أهل البدع هم من أهل ليش؟ هم من أهل السنة، لأنهم لا يعرفون. إبراهيم بن ميثرة قال: ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. صح، لأن أنت إذا وقرته، ها، وخاصة إذا كنت أنت مسموع الكلمة عند الناس فالناس يوقرونه، وإذا وقروه كفر أتباعه ولبس عليهم وأضلهم. عبد الله بن عمر السرخسي قال: أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ذلك ابن مبارك فقال: لا كلمته 30 يوما. حمك الله. الفضيل يقول: قال ابن المبارك: لم أر مالا أمحق من مال صاحب بدعة، وقال: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. إبراهيم النخعي يقول: ليس لصاحب البدعة غيبة، وفيها الرد على أهل البدعة. حسن البصري قال: ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة: أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته. شوف كيف يعني الأمور بتتضح شوية شوية. الغالي ببدعته، ومر علينا اللي قبل ايش، الرجل يقوم ويقعد مع صاحب البدعة، وأما الذي يدعوه مش كل يوم معه، يقول أنا أدعوه كل يوم معه. الحسن قال: ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بصدقه غيبة أو غيبة. كثير أبي سهل قال: يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم، لا حرمة لهم. نقول: لا غيبة لهم، فالرد عليهم وبيان بدعتهم، وأما أن نظلمهم فلا، أما أن نظلمهم فلا، الظلم ممنوع حتى ظلم الكافر. الفضيل بن عياض يقول: المؤمن المؤمن يقف عند الشبهة، ومن دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة إذا حب الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقرب إلى الله بحب المساكين. عطاء الخراساني يقول: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة، وقد عرفنا، قد عرفنا توجيه هذا الكلام أنه لا يتوب، أنه لا يتوب. فمعنى لا يتوب الله عليه أنه نفسه لا يتوب، لأنه يعتقد أن هذه قربة. وقال ابن المبارك: صاحب البدعة على وجهه الظلمة وإن ادهن كل يوم 30 مرة. الحسن يقول: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. قال رجل لأيوب وهو السختياني: يا أبا بكر، إن عمرو بن عبيد المعتزلي قد رجع عن رأيه. قال: إنه لم يرجع. قال: بلى يا أبا بكر إنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع 3 مرات. أما إنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ طبعا هذا كله على وجه الزجر والتخويف. خالد بن ثابت الربعي قال: بلغني أنه كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتاب وعلم علما وكان مغمورا، حب الظهور يقسم الظهور، كان مغمورا، وأنه طلب بقراءته الشرف والمال، وأنه ابتدع بدعة فأدرك الشرف والمال في الدنيا، وأنه لبث كهيئته حتى بلغ سنا، وأنه بينما هو نائم ذات ليلة على فراشه إذ تفكر في نفسه فقال: هب هؤلاء الناس، يعني افترض أن هؤلاء الناس لا يعلمون، أليس الله عز وجل عالم ما ابتدعته؟ فقد اقترب الأجل، فلو أني تبت فبلغ من اجتهاده في التوبة أنه عمد فخرق ترقوته، هذه خرقها، ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواسر المسجد، يعني عمود من أعمدته، وقال: لا أبرح مكاني حتى ينزل الله في توبة أو أموت موت الدنيا. وكان لا يستنكر الوحي من بني إسرائيل، فأوحى الله عز وجل في شأنه إلى نبي من الأنبياء: إنك لو كنت أصبت ذنبا فيما بيني وبينك لتبت عليك بالغا ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي؟ فماتوا فأدخلتهم جهنم فلا أتوب عليك. هو طبعا الأثر وإن كان فيه ما فيه يعني حتى من ناحية المعنى، إلا أننا نستفيد أن إيش؟ أن يعني اسم المبتدع عظيم. لماذا؟ لأن يعني اسمه ليس خاصا به، لأن اسمه متعد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. عن أيوب قال: كان أبو قلابة إذا قرأ هذه الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، قال: وكذلك نجزي المفترين، وكذلك نجزي المفترين. يقول أبو قلابة: فهذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. فإذا هذه الآية يعني واصلة إلى كل مبتدع، فالمبتدع مغضوب عليه وتناله ذلة في الحياة الدنيا، تناله ذلة في الحياة الدنيا حتى في موته أيها الإخوة، عندما يموت يعني بيننا وبينهم الجنائز، كما قال من؟ كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. سلام بن أبي مطيع قال: رأى أيوب رجلا من أهل الأهواء فقال: إني أعرف الذلة في وجهه، ثم قرأ: إن الذين اتخذوا العجل الآن، ثم قال: هذه لكل مفتر. فإذا هذا قول أبي قلابة وقول أيوب. قال: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. فإذا عندنا اثنان من العلماء سموا أهل الأهواء خوارج، من؟ أيوب، والذي قبله من؟ أبو خلابة، صح؟ أبو قلابة. اقرأ علينا ماذا قال أبو قلابة. أيوه نعم، ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، هذا أبو قلابة. وهنا أيوب يقول: أهل الأهواء كلهم خوارج، فكلهم يعني اختلفوا في الإثم واتفقوا في السيف. إسحاق بن عيسى يقول: قال مالك بن أنس: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجدله رحمة الله عليه. كلام قوي، يعني نترك الدين من أجل جدل هذا وجدل هذا، ما في ثقة في الدين، ما في ثقة في الأحاديث حتى نسمع لجدل هذا أو ذاك. هذا من إسحاق بن عيسى. طيب، ابن الطباع الذي بعده هذا محمد بن عيسى، أخو إسحاق بن عيسى ويوسف ابن عيسى، ما شاء الله. إسحاق بن عيسى هذا من الرواة المالك، ويوسف بن عيسى، وهذا محمد بن عيسى ابن الطباع، هذا إمام حاصل شيخ الإسلام. قال أحمد: لبيب كيد. وقال أبو داود: كان يحفظ 40,000 حديث. توفي 224 هجري، هذا ابن الطباع. طبعا أنا تعمدت أن أترجمه لأنه بالنسبة لنا يعني غير معروف، ابن الطباع. يقول: جاء رجل إلى مالك ابن أنس في حد قريب حديث القرابة الفقه المالكي، جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. فقال: أرأيت لو كان كذا؟ قال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا في المواقيت أيها الإخوة على ما أذكر الآن، هذا في الإحرام يعني قبل الميقات. فسأل رجل مالك: يعني فيها إيش لو أحرمت قبل ذي الحليفة بي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مالك بن أنس قال له هذا الكلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. فقال مالك: أكلما جاء رجل أجدل من الآخر رد ما أنزل على ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو رد عبد الله بن مسلم القعنبي. قال مالك بن أنس: مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن بأمر دينك، فالدين ليس فيه لعب. الأوزاعي قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. نعم، كلام بدون عمل، وهذا من أشراف الساعة. من أشراف الساعة ماذا؟ يفتح القول ويخزن العمل. هذا حديث صحيح، جزء من حديث صحيح. يونس ابن عبد الأعلى قال: قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا؟ قال: أريد الليث بن سعد أو غيره. كان يقول يعني عن صاحب الهوى مبتدع: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي: فإنه والله قصر. يعني الليث قصر في هذا الوصف. فقال: لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقه حتى يعني تنظر إلى حاله من الكتاب والسنة. فإذا لا ننخدع لا بالمظهر ولا باللسان ولا بالكرامات، لا ننخدع لا بالمظهر ولا باللسان العلم يعني ولا بالكرامات، إن كانت كرامته. قال: وسمعت الشافعي يقول: ونظره رجل من أهل العراق فخرج إلى شيء من الكلام فقال: هذا من الكلام فدعه. قال: وسمعت الشافعي يقول، هذا الربيع تلميذ الشافعي: لأن يبتلي الله المرأة بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام. سبحان الله، كل ذنب مع هذا الشرك أمره يعني أهون من الكلام. يونس بن عبد الأعلى قال للشافعي: تعلم يا أبا موسى، لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على علم الشافعي بما كان عليه أهل الكلام. وكيف له ذلك؟ كيف له ذلك؟ يسمع، إما أن يسمعه وإما أن يقرأ إيش؟ أن يقرأ ما كتبوه. فهذا دليل على يعني ما نقلناه في أول الدرس عن شيخ الإسلام، مراعاة الأحوال والمصالح والمفاسد. الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول: أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما يقال أخطأ. إذن يكفر بعضهم بعض، وأما أهل السنة يخطئ بعضهم بعض. وقال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: ما تردى، ما تردى يعني من الرداء اللبس، يعني ما تردى أحد بالكلام فأفلح. وقال الربيع: رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام، فصاح وقال: إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. أبو يوسف، شوف هذا يعني إلا لك يختم هذا الباب بهذه النقول عن الأئمة المشهورين وعن تلاميذهم، قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب الدين بالكلام تزندق. علي بن المديني يقول: من قال فلان مشبه علمنا أنه جهل، ومن قال فلان مجبر يعني جبري علمنا أنه قدري، ومن قال فلان ناصبي علمنا أنه رافضي. هذا طبعا إذا كان فلان هذا من أهل الإيش؟ من أهل السنة كما تسمع الآن. مصعب الزبيري يقول: ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال: لا أقول كذا يعني في القرآن، فناظرته فقال، طبعا هذه لعلها يعني لما أقبل على الشك، ما عندكم نسخ هذه؟ لما أقبل، لما أقبل، لما أقبل على الشك. أنت عندك لم أقل على الشك، فلعل معناها لما أقبل على الشك، ولكني أسكت كما سكت القوم. قال: فأنشدت هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قيل من أكثر من 20 سنة بالنسبة لهم. ثم ذكر هذا الشعر: فأقعد بعدما رجفت عظامي، وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيمي، وأجعل دينه غرضا لديني، وأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقين، وما أنا والخصومة وهي لبس يصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن أن يظهرنا بكل فج أو وجين. الوجين يعني المرتفع من الأرض، يعني السنن شاملة، سنن قوام يلحن بكل فج أو وجين، يعني بالطريق المنخفض والمرتفع. وكان الحق ليس به خفاء أغر كغرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. ما شاء الله، يقول لك الذي علمته من دين محمد كاف، والذي جهلته خلاص أنا لا حاجة لي فيه، وأما ما جهلت فجنبوني. فلست بمكفر أحدا يصلي، ولم أجرمكم أن تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا، ونرمي كل مرتاب ظنيني، فما برحت تكلف أن تراءت بشأن واحد فرق الشؤون. يقول: كنا مجتمعين، فلما ظهرت هذه البدع فرقتنا. قال: فأوشك أن يخر عماد بيته وينقطع القرين من القرين. كل هذا بسبب الإيش؟ بسبب الأهواء. فرقتنا الأهواء فصرنا لقمة سائغة للرعاء. قال مصعب وبلغني عن مالك بن أنس أنه كان يقول الكلام في الدين كله أكرم، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه القدر ورأي جهم وكل ما أشبهه، ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل، فأما الكلام في الله فالسكوت عنه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل. قال وذكر أن فتى من أصحاب الحديث أنشد في مجلس أبي زرع الرازي رضي الله عنه هذه الأبيات فاستحسنها وكتبها: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا تعدلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره، ولربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة له أنواره. الشمس طالعة محج البيضاء ومع ذلك هو يحيد عنها ويزيغ عنها. وعن مطرف قال لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. فهذا ما ذكره إلا لك رحمة الله عليه. وأنصحكم يعني أيها الإخوة أن تراجعوا يعني كتاب الشيخ علي، أنا جمعت بعض الأشياء المفيدة، فإذا كانت في فرصة قبل أن ندخل في السياق الذي بعده أن نذكر هذه الأشياء في المرة القادمة نذكرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل السنة وأن نموت عليها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.